بكم يا شيخ عبيد الله حول هذا الموضوع.
احنا موضوع التأثر الآن يعني مظاهر التأثر المظاهر الأسباب نحن
مظاهر التأثر وحتى نفصل بينها نرى أول شيء المظاهر
نتكلم عن مظاهر التأثر ثم بدأت
المظاهر هي اللي تظهر أمام الإنسان نعم يعني نعم وتظهر نعم أمام الناس وترى ربما هذا هو المعنى
نعم
فتكمل يا شيخ عبيد الله نعود للدكتور
نعم هي مظاهر التأثر أنت ذكرتم فقط مظهر واحد البكاء
نعم
وهل البكاء هو الدليل القاطع على أن الإنسان تأثر بكتاب الله قد يكون تأثر وقتي أحيانا جمال الصوت الذي يؤثر في الإنسان ترى يعني بعض أحيانا بكاء من جوارك الذي يؤثر فيك أحيانا بكاء الإمام قد يكون هو الذي يؤثر فيك
نعم
لكن جزء من مظهر مظاهر التأثر هو لكن ماذا بعد ذلك هب أن الذي أبكاني أنا من كتاب الله آية تحدث عن الوعيد مثلا في تحريم شيء معين وربما واقع فيه الإنسان أريد بعد أن قرأت سمعت أو قرأت ثم بكيت أن يكون لذلك أثر يعني أذكر بالمناسبة قصة يعني حدثني أحد أئمة المسجد النبوي قال لي يوم الأيام صليت بالناس المغرب وخرج من الصلاة يقول خرج من باب الأئمة فإذا بإنسان يجري من ورائي يا شيخ يا شيخ يا شيخ قال وقفت خير إن شاء الله قال يا شيخ دلني كيف أتوب من الربا يقول أشوف دموعه الأثار بكاء لا زال موجود يقول كنت قرأت في صلاة المغرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فوصلت الرسالة سبحان الله وتأثر الرجل وبكى وجاء يجري الإمام يريد
التوبة هنا التأثر
هذا التأثر هذا مباشرة التأثر الآن أعطني الطريقة والدليل على ليس لأنه قضية أن بكينا ويمسح دموعه ويمشي يقول الحمد لله بكيت الليلة مع من القرآن لا هذا ليس كافي لأنه أريد أنا ما الذي أبكاك هل تأملت في الذي ما هو الذي أبكاك
بس على يا شيخ يعني ربما يؤجر على هذا البكاء ولا لا
نعم
ربما يؤجر لكن نقول عين الأثر يعني يؤجر على البكاء وفي نهاية الأمر ينطلق يكذب ولا يغتاب ولا غيرها فهذا مظهر مظاهر هل تحدثون بعض المظاهر دكتور
الحقيقة هو أخونا الشيخ عبيد الله ذكر الحقيقة يعني أمرين يعني ذكر مظهرين المظهر الأول دمع العين وخشوع القلب وهما مرتبطان والأمر الثاني العمل بالقرآن الكريم وهذا هو أهم المظاهر أن تعمل بالقرآن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه لو نظرنا في أحوال سلفنا الصالح رحمه الله لوجدناهم أسرع الناس دمعة وأسرعهم استجابة أبو بكر رضي الله عنه تقول عائشة كان رجلا أسيفا كان رجلا يعني رقيق القلب لا يملك دمع عينه ومع ذلك تجد السمع والطاعة لما حلف رضي الله عنه ألا ينفق على ابن أخته مصطح بن أثاثة رضي الله عنه لما خاض في حادثة الإفك ونزلت البراءة نزل قول الله جل وعلا بعد ذلك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي ثم أعاد النفقة وكفر عن يمينه بل جاء في بعض الروايات أنه كان يضعف النفقة أكثر وأكثر إذن هذه يعني هذا هو التأثر الحقيقي بكاء وعمل عمر رضي الله عنه كان من أسرع الناس تأثر بالقرآن الكريم وكان يعني يعاد أيام بعد أن يقرأ آيات من كتاب الله جل وعلا ولما صلى بالناس بسورة يوسف في الفجر ما كان يسمع صوته في آخر الصفوف من كثرة نشيجه وبكائه رضي الله عنه ورضاه ومع ذلك لما كاد أن يهم في قصة مع عيينة بن حصن ومن كان معه لما قرئ عليه قول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كفى رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه وكان في صحيح البخاري وكان رضي الله عنه وقافا عند كلام الله جل وعلا فإذا هذا هو جمعوا بين هذا وهذا بل نحن أيها الإخوة والأخوات نريد ما هو أكثر من الأوامر والنواهي ألا وهو المسارعة في مراضي الله جل وعلا المسابقة في ميادين الصالحات لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الآية جاء أبو طلحة رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه أبو الدحداح ووهب ما عنده لله جل وعلا تقربا إلى الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة مظاهر
مباشر
التأثر. نعم وهذا هو التأثر أيضا من مظاهر التأثر أن يقوم العبد الليل بالقرآن وهذا بلا شك مظاهر التأثر بالقرآن أن يحيي ليله بكلام الله جل وعلا وكان للسلف رحمهم الله عادات وكان لهم طرائق في قيام الليل لا يتركونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ومن مظاهر التأثر بالقرآن أيضا دعاء الله جل وعلا بالقرآن وأهل العلم رحمهم الله لما ذكروا أفضل الدعاء قالوا أفضل الدعاء ما جاء في كلام الله جل وعلا أفضل الدعاء ما كان في كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أكثر من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الآيات في آخر سورة البقرة إلى غير ذلك من أدعية. هذا من مظاهر التأثر بالقرآن، أنه دائما على لسانه يدعو الله جل وعلا بالأدعية التي في القرآن. ومن مظاهر التأثر بالقرآن أيضا الاستشفاء بالقرآن. نعم، أعظم الشفاء كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فمن مظاهر التأثر بالقرآن أن تستشفي بكلام الله جل وعلا. والقرآن كله شفاء على وجه العموم، وقد دلت السنة على سور وآيات معينة يستشفى بها، وهي آية الكرسي، سورة الفاتحة، المعوذتين، سورة الإخلاص، وغير ذلك مما جاء فيها من الأدلة، لكن هذه يعني أعظمها وأفضلها تستشفي بها. فبلا شك هذا من مظاهر التأثر بالقرآن الكريم. أيضا من مظاهر التأثر بالقرآن الكريم الدعوة إلى العمل بالقرآن الكريم، ولعل هذا يمكن غير واضح، أوضحه أكثر فأقول يعني الإنسان اللي دائما يعيش مع القرآن ويحيا مع كلام الله تجده دائما إذا جلس في مجالسه يحث الناس على تلاوة القرآن، يرغب الناس في فعل الخير، إن جاء يتحدث دائما يستدل بآيات الله، تجد الآيات دائما على لسانه. وهذا الحقيقة هو منهج أهل العلم. أما بعض الناس تجده إذا وقف يلقي خطبة يمكن ما يذكر فيها آية، يلقي محاضرة أو كلمة ولا يذكر آية. إذا لم يكن حافظا فلا أقل أن يكتبها. لكن الحقيقة أنا أقول دائما الذي تجده في مجالسه في لقاءاته يعني يستنبط هدايات، يقف مع الناس على دلالات في كلام الله، يرغب الناس في القرآن الكريم، هذا بإذن الله جل وعلا من المتأثرين بالقرآن. فأنا أعود فأقول مظاهر التأثر بالقرآن كثيرة وعظيمة، ولا أحب أن أستأثر بها، فعند أخينا وصاحبنا الشيخ عبيد الله يمكن شيء من ذلك، فأترك الفرصة لهم.
هل لك شيء من المضاري شيخ، أو أن ندخل في نقطة أخرى؟ هل هناك إضافات؟ ما رأيك في الأبناء في البيت يا شيخ؟ وكيف هل يعتبر هذا مظهر مظاهر أننا متأثرون جميعا في المنزل ومع الأسرة؟
البيت يحتاج إلى القرآن أن يتلى فيه، وأحسن ذلك أن يكون أهل البيت هم الذين يتلون كتاب الله. عندما نتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. يعني الإخوان هذه جلسة تعتبر غاية في الحميمية، رجل زوج وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام رأسه في حجر زوجتي، ومع ذلك أفضل ما يقضي في هذا الجلسة أن يتلو كتاب الله.
صحيح،
ما أسعدها وهي تسمع الكلام، كلام الله جل وعلا من فم محمد صلى الله عليه وسلم، ما بين محمد عليه الصلاة والسلام وربه إلا جبريل، وهي تسمع القرآن. فالقرآن كان يقرأ في كتاب في البيوت، يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كيف، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يثني على الأشعريين فيقول: إني لا أعلم منازل الأشعريين بالليل وإن لم أكن رأيتها بالنهار، لقراءتهم القرآن. كم من الصحابة مر به النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يقرأ.
بعض الناس يا شيخ ولو قطعت كلامك يقولون أنتم تمثلون بالصحابة، والصحابة يعني ما شاء الله،
نحن عندما نذكر هذه النماذج
قد كانوا وما كانوا، يعني
ما في شك، لكن هل معنى ذلك
أن نحن الآن مشغولين والمشوار حقنا يمكن أخذ ثلاث ساعات؟
لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.
لسنا وصلنا الآن أيها الإخوة، وصلنا والإخوة يوافقوني جميعا، وصلنا إلى مستوى في الحقيقة مزعج جدا، أن أصبح القرآن لما يمر إنسان ببيت جاره أو صاحبه يقول له يوم الثاني سلامات يا أخي عسى ما خلاف، يقول له شفت علي قال سمعت قرآن بارح في بيتك.
أعوذ بالله.
هذا هذا موجود.
نعم صحيح.
نتكلم عن المجتمعات كلها، مجتمعات المسلمين.
صحيح.
أصبح القرآن مع الأسف يا شيخ ولا أيها الإخوان يقرأ على أساس أنه علامة شعار من شعارات الحزن. إذن هذا البيت فيه وفاة.
نعم.
فيه ميت، فيه مريض يبوني القرآن
يعني نعم.
يعالجه. لماذا؟ القرآن ليس لم ينزل
أوسع هذا. من ذلك.
هذا أيضا قضية الأطفال عندما يرون الوالد متأثر، يعني يرون الوالد والوالد يقرؤون كتاب الله. الطفل الآن ماذا يردد؟ أبناؤنا ماذا يردد الصغار في البيت؟ عندما يسمع دائما القرآن يتردد، تجده سيردد كلام الله جل وعلا الذي يسمعه، والذي يسمع أبوه يغني سيغني مثله، والذي يسمع أمه كذلك تدن أو أبيات شعر. فالأطفال يتأثرون. ثم أيضا نريد أن نريهم كيف نجل هذا الكتاب، كما قلت أنا لازلت الحقيقة أركز على قضية إنه إعداد الإنسان نفسه نفسه لكتاب الله. يعني هذا الذي يأتي يمسك المصحف يا أخي ثم بعد ذلك الجوال عندهم حتى ما هو بعيد عشان لا يرد عليه لا ولا جاء شيء يكلموني ويمسك يقرأ نص صفحة ومن يا فلان يا علان ود كذا إيش كيف تريد أن تتأثر كيف تريد أن تتدبر؟ أنا أريد أن تعطي هذا يعطي القرآن هالفترة ذي وانقطع يا أخي عن شغل لا تقطع القرآن بكلام لا تقطعه بسواليف لا تقطعه باتصالات
نهى عنه السلف رحمه الله نهوا أن يقطع القرآن بكلام الدنيا
كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ لا يتكلم بشيء حتى ينتهي من قراءته رضي الله عنه فهذا لأنه دخولك الآن في جو القراءة البداية ستكون لها نمط ثم بعد ذلك عندما يتعمق الإنسان كلما ازداد في القرآن وازداد أجره وثوابه ازداد تفاعله مع كتاب الله دخل في جو القراءة قد لا تتأثر هذا إلا بعد ما تقرأ صفحتين أو ثلاث فأنت في هالحال مشغول بالدنيا وتقطع كل ما ينفع الولد يعرف حتى هو يعني إذا جاء عندك نعم الأم أو الوالد إذا بتروح عند أبوك بس اجلس ترى يقرأ قرآن الآن اجلس بجواره واستمع لا تزعجه لأنه يقرأ قرآن الآن كذلك الأم ترى شفتني يقرأ قرآن لا تجي تزعجه تبدي اجلس اسمع الله يحييك اجلس لكن ازعاج وكذا فيعظم كتاب الله في نفوسهم ويكون له دور كبير في حياتهم هذا لا شك فيه وهذا واضح
أحسنتم يا شيخ لعلنا يا شيخ نتكلم عن نقطة سريعة قبل أن ندخل في الوسائل والأسباب لم يتأثر الإنس فقط بل تأثر الجن فمن عظمة هذا القرآن لو تدخل مدخل هذا يا شيخ وتنبهون على هذا التأثر العظيم وعلى الذين كذلك ينكرون وجود الجن والشياطين وغيرهم وهذا أكبر دليل عليهم لن نرد
الله مستعان الحمد لله الحقيقة الله هذا القرآن عظيم وكلام الله تبارك وتعالى عظيم الله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله أكبر يعني جبل أصم صلد بهذه القوة لو أنزل عليه هذا القرآن لتصدع تفطر تشقق من خشية الله تبارك وتعالى فلا إله إلا الله ما أقسى هذه القلوب التي تسمع كلام الله جل وعلا وتقرأ القرآن ولا تتأثر ولذلك قال السلف رحمهم الله ما ضرب عبد بعقوبة مثل قسوة القلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبعد الناس من الله القلب القاسي والله إذا رأيت إنسان قاسي القلب لا يتأثر لا بالقرآن لا يتأثر إذا رأى مصارع الأموات لا يتأثر في القبر عند القبر لا يتأثر إذا رأى الأيتام والمساكين والله إن هذا وإذا قرأت عليه آيات الله لا يعمل بها ولا يقبلها والله إن هذا أعوذ بالله يعني ينفر منه ولا أقول يترك لكن أقول يناصح ويذكر فيعني عطفا على ما ذكرت بارك الله فيكم أنه قضية تأثر الجن تأثروا بالقرآن الكريم واستمعوا له وحضروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم سورة تتلى إلى قيام الساعة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وأيضا جاء ذكرهم في آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأدب لما حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنصتوا وطلبوا من بعضهم الإنصات لأنه كما سيأتي إن شاء الله من أسباب التأثر أو من بدايات التأثر أن تنصت وأن تستمع لقارك كيف تريد أن تتأثر وأنت مشغول كما ذكر الشيخ عبيد الله الإنسان إذا كان في بيته وإذا يتكلم وإذا يسكت وإذا يصك المصحف ما لازم تستعد وتتهيأ إنصات كامل بل لمن كان له قلب أو ألقى السمع يعني يجب أن تأتي بقلبك وقالبك على القرآن الكريم فالجن تأثروا بالقرآن واستمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا دعاة خير إلى قومهم فآمن منهم من آمن وأعرض من أعرض لكن هم تأثروا بكلام الله جل وعلا واستفادوا منه والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من يعني مسألة يعني أين يكون طعامهم وطعام دوابهم ولهذا نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر برجيع دابة أو عظم ويعني إلى غير ذلك من التفاصيل لكن المهم الجن جاءوا وتأثروا بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن قراءته عليه الصلاة والسلام تأثيرها في القلوب ليس كغيرها في صحيح البخاري يقول البراء بن عازب رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بوالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن ولا أجمل من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعظم أثره تأثر به جبير بن مطعم رضي الله عنه ففي صحيح مسلم أنه جاءه بعد غزوة بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يصلي بالناس المغرب فقرأ بهم والطور حتى بلغ قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر، وفي بعض الروايات أول ما وقع الإيمان في قلبي. لا شك أن قراءته عليه الصلاة والسلام ليست قراءة غير، المهم أنه عليه الصلاة والسلام تأثر به الجن والإنس. من سمع قراءة التأثر بها ممن أراد الله به خيرا، وإلا الكفار سمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا ما أراد لهم خيرا، وله سبحانه الحكمة التامة، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. وهذا له باب أكثر. وأنا نصيحة الأخوة والأخوات أن يراجعوا كلام المفسرين حول هذه الآيات في تأثر الجن، لأن لهم الحقيقة هدايات ولطائف واستنباطات دقيقة في احترامهم وتأثرهم بكلام الله عز وجل.
نعم، وهذا منهج اختطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من هذا، وهم كذلك من الجن والذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك.
اللهم صل وسلم.
الوسائل والأسباب على هي النقطة الجوهرية شيخ عبد الله، أعطنا من الوسائل التي تراها مناسبة وجيدة حتى نتأثر بالقرآن. نحن نريد أن نتأثر بالقرآن، المشاهد الكريم يريد أن نتأثر بالقرآن الكريم، يعني إلى متى نحن لا نتأثر؟
نسأل الله ذلك،
نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. فنريد أن تعطينا شيء من الوسائل، وسنناقشك هذا الوسائل وتناقش كذلك معنا الدكتور بدر في ذلك.
نعم، هذا موضوع مهم. أنا أريد فقط في إشارة سريعة، نحن الآن عندما نتحدث عن تأثر القرآن، الإخوة ربما الآن دخلوا معنا من بداية الحلقة الآن حتكلم عن قضية التلاوة، فهموا هذا. لكن في الإشارات الأخيرة من الشيخ أنه هناك جانب آخر التأثر، سماع القرآن، سماع القرآن والتفاعل معه هنا يعني. وفي الحقيقة هو من مظاهر التأثر بكتاب الله أن تجد نفسك بشوق إلى القرآن أن تسمعه. لاحظوا يا أخوان كيف النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الفتور يا شيخ
في ماذا؟
إذا فتر الإنسان مرة مرة يعني فتر عن القراءة أو عن السماع، هل يدخل في ذلك؟ يدخل
في ماذا؟
يدخل في مسألة أنه يعني ليس مظهرا من مظاهر التأثر بالقرآن.
يجاهد نفسه،
يجاهد
نفسه أن يلحق بالركب، ركب الصالحين.
على الأقل إذا لم يكن يقرأ فليسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ابن مسعود، قال اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: اقرأ عليك وعليك أنزل. تعجب رضي الله، يعني أنت الذي جئتنا بالقرآن وأنت الذي علمتنا القرآن. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد هذه النقطة. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول أحب أن أسمعه من غيره، يعني كونه يقرأ ويسمع نفسه بصوته الذي سمعنا في هذا الحديث أنه أجمل الأصوات صلوات ربي وسلامه، لكن كان يشتاق إلى أن يسمع القرآن من غيره. ثم ماذا؟ بدأ يتلو والنبي صلى الله عليه وسلم صامت يستمع مطبقا أمر الله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حتى قال ابن مسعود: حسبك. قال: فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان. هذا نوع من التأثر والتفاعل مع القرآن عندما يتلى ويسمع. يقول بعض أهل العلم: إن القلب لا يزداد الإيمان فيه ربما بسماع القرآن أكثر من تلاوته، لأن الله جل وعلا قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فذكر التلاوة، تليت عليهم هم يستمعون زادتهم إيمانا. فأين نحن من هذا؟ إذا ما إذا الآن يا أخي كثرة الاشتغال كما تذكر الآن، قد يقول بعض الناس: أنا ما عندي وقت حتى أقرأ. طيب يا أخي، أنت تتنقل بالسيارة بالساعات، ضحك كتاب الله واسمع، استمع القرآن، احرص عندما تكون في الصلاة استمع لما يقرأ، فرص عظيمة كل يوم. الصلاة
حتى لو كان في البداية فيها تثاقل وفيها كسل وفيها كذا،
لكن هذه هي المجاهدة المطلوبة حتى يحيا قلب الإنسان.
بعضهم ييأس يا شيخ، يقول: أنا سمعت لكني ما
لا يعني يبحث عن أصوات عن أئمة آخرين، يعني
حتى يحرك يعني، كما قال أيضا مسعود: حركوا به القلوب. فأنت ربما هذا، ولذلك سبحان الله من منة اللي علينا في هذا الزمن كثرة القراء وكثرة الأشرطة. يعني تجد الآن لو أقول للدكتور ناصر: من أحسن من تسمع ذكر لفلان؟ أنا في نفسي أقول عندي واحد ربما يكون أنا. فهذه تنوع مشارب الناس. نعم، هذا من فضل الله ومن نعمة الله جل وعلا. حتى الآن الإذاعات أصبحت، كان أول ما في إلا قراء معلومين، اليوم كلما تفتح إذاعة القرآن تجد قارئا جديدا، وهذه كلها بفضل الله من المساجد. أنا أريد القضية السماع، هذا مهم جدا في إحياء القلب والتفاعل مع ما تسمع ومع ما تقرأ.
وهل له أجر الحروف يا شيخ؟
نعم إن شاء الله
في السماع له أجر الحروف.
له أجر السماع.
لا نعم
أجر السماع الحرف بعشرة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف يدخل فيه السماع.
ونسأل الله عز وجل من فضله.
نعم
التفصيل هذا يا دكتور أعتقد حرف بحرف ربما هو في القراءة الوارد، لكن السماع كل إنسان يفرغ من 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 وقته جزءا يستمع فيه إلى كلام الله جل وعلا، سمع الاستفادة وسمع التركيز. كما قال عندنا الآن مشكلة، لو اثنين ثلاثة جالسين في المجلس والمصحف القرآن شغال إيش يقول إيش نقول مع الأسف يعني. وأنا الحقيقة ألوم في هذه، يقول سكر سكر، لا سكر فمك أنت، لا تسكر المصحف، لأن المطلع الله إيش قال؟ قالوا إذا قرئ القرآن، ما قال سكروه سبحانه وتعالى، قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. إلا أنت سكر واسكت واستمع له حتى ينتهي، ثم بعد ذلك أبدأ في الحديث. هذا من إجلال القرآن واحترامي. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس ابن مسعود، قال لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك. مرة أيضا ابن مسعود وهو يصلي في المسجد، الحديث جزء من الحديث مشهور، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فيقرأه كقراءة ابن أم عبد. كثير منا يحفظ هذه الجزئية لا يدري ما قصتها. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المسجد ليلة ومعه أبو بكر وعمر، فوجد ابن مسعود يقرأ، فوقف عليه الصلاة والسلام يستمع لتلاوته، وابن مسعود يقرأ أيضا من سورة النساء سبحان الله. هو مع فلما وصل إلى المئة رأس المئة وقف، ثم بدأ يدعو اللهم إني أسألك إيمانا وأسألك يقينا وأسألك الجنة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك إيمانا لا يرتد وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك مرافقة نبيك محمد في جنة الخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سل توطى، يعني يؤمن على دعائي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح ذهب عمر رضي الله عنه إلى ابن مسعود، هذه من طرائف يريد أن يبشره النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن على دعائه. طبعا لما سمعوا التلاوة قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، أثنى عليه واستمع تلاوته. انظر إلى تفاعل ابن مسعود رضي الله عنه. أنا الحقيقة وجدت الحديث رأس المئة، أردت أن أعرف لماذا وقف ابن مسعود هنا وأخذ يدعو بهذا الدعاء، أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. وجدت أن هذه الآية هي قول الله جل وعلا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره الله. كأنه يتصور حاله المهاجر رضي الله عنه، فخاف من الرجوع وخاف من الردة وخاف من وطلب من الله جل وعلا أن يثبته على ما هو عليه من الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبقى على إيمانه حتى يلقى الله جل وعلا. فهذا حقيقة هذه حالهم، هذا
هذه الصورة،
هذه الصورة الجميلة جدا التي عاشوها مع كتاب الله. ما أحوجنا اليوم والله، ليس يعني أحوج الأمة كلها أن تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، تتفاعل معه، كيف تستقيم حياتنا، كيف تستقيم أمورنا، كل ذلك بهذا الكتاب العظيم كتاب الهداية. أسأل الله جل وعلا أن يعين على ذلك.
نعود للوسائل والأسباب، نبدأ فيها واحدة واحدة ثم نتناقشون فيها عليه.
الشيخ جزاه الله خير يعني يركز
هذه وسيلة
يعني
السمع
مهمة، ويشكر عليه على وهي قضية الحقيقة يعني الاستماع. الله جل وعلا قال وإذا
هذا شيء من الوسائل.
نعم هذا سبب مهم، وهذا هو بداية الفائدة.
نعم.
أنت زي ما مثل ما ذكر الشيخ يعني كيف تريد أن تستفيد وأنت تتكلم، أو أنت متشاغل، أو أنك ذاهب البال، كيف تستفيد؟ لابد أن تسمع وتنصت. الله جل وعلا إن أذنتم لي يا شيخ عبيد
الله يعني
الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله ما قال فاسمعوا، بل قال فاستمعوا. واللغويون يقولون الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، أن لا نريد سماع بل نريد استماع، يعني تبذل جهدا، تعطي نفسك، تتهيأ لتتأثر بكلام الله جل وعلا.
كيف التهيؤ؟
التهيؤ أن تفرغ نفسك، أن تستعد. هذا الكأس الآن الذي فيه ماء، لو أردت أن تضع فيه عصير لا يمكن تصب العصير على الماء، لازم تفرغه مما فيه ثم تضع فيه ما تشاء من المشروبات. والله جل وعلا يقول إن في ذلك لذكرى، يعني القرآن ذكر وحياة وهداية وموعظة. لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل حول هذه الآية في أول صفحة من كتابه الفوائد، وهو الحقيقة كتاب صغير الحجم عظيم النفع. أول صفحة تكلم عن هذه الآية وقال إن الله جل وعلا ذكر أن من أسباب التأثر لمن كان له قلب، لا بد أن يكون قلب حي كما جاء في الآية الأخرى لينذر من كان حيا، يجب أن يكون القلب حيا بتعظيم الله، الإيمان بالله جل وعلا، بمحبة سبحانه وتعالى، مفرغا من الذنوب والمعاصي. أنا لا أقول الإنسان يجب أن ما يكون عنده ذنوب ومعاصي، لكن يجب أن يجاهد نفسه أن يتهيأ أن يأتي بقلبه وقالب. الله جل وعلا قال لمن كان له قلب أو ألقى. شوف أيضا التعبير هنا في هذه الآية، ما قال جل وعلا سمع أو استمع، لا ألقى، يعني كأنه اتجه بكليته إلى هذا القرآن، ما عند الشيء إلا القرآن. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. أن تريد تحكم على نفسك أبد، انظر أنت والقرآن الكريم، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل، وإن كان يحب السنة فإنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تذهب الناس يقول خذ معايير خذ مقاييس والدراسات الحديثة والرؤى، لا 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 أبدا، أنت انظر أنت وهذا القرآن كيف أنت، أنت سمعنا وأطعنا، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، أبشر بكل خير والزم غرزك، إلزم هذا الكتاب العظيم وانظر في حالك. فإذا من الأسباب أن تأتي بكليتك، أن تقبل على كلام الله جل وعلا،
يعني يحدد وقت معين يكون فيه خالية الذهن مثلا،
لا خالي. لا هو لا يشترط، يعني هذا فيما لو كان في حزب من القرآن، وهذا مما يعني سنركز عليه، أن يكون الإنسان حزب من القرآن الكريم يجب أن يعتني به. والإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان ذكر أن السلف رحمه الله لهم طرائق، منهم من يختم القرآن في 3 أيام، في 7 أيام، في 10 أيام، في شهر، وهذا أقل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بعبد الله بن عمرو وكان يختم القرآن في كل يوم مرة، قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في شهر. قال السلف رحمه الله، وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال حتى لا تهجروا القرآن اختمه في كل شهر مرة.
طيب ما رأيك يا
أما
شيخ؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا الله مستعان. ولذلك أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يختم القرآن في كل أسبوع مرة، ودليل هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي مسعود الثقفي قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عنا زمنا ثم رجع، فقلنا له أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال فلما قمنا سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قال كنا نقرأ في اليوم الأول بعد سورة الفاتحة 3 البقرة والعمران والنساء، وفي الثاني 5، وفي الثالثة 7، وفي الرابعة 9، وفي الخامس 11، وفي السادس 13. قال فإذا جاء اليوم السابع، ونفترض أنه سيكون يوم الجمعة إذا بدأنا من السبت، إذا نحن على المفصل سورة قاف. وبهذا الحديث استدل أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن المفصل يبدأ من سورة قاف، فنبدأ من قاف ونختم القرآن. إذن يجب أن يكون الإنسان حزب من القرآن، وبإذن الله سوف يتأثر وسيجد يعني حلاوة هذا القرآن العظيم. أيضا من أسباب التأثر بالقرآن الكريم، من أسباب التأثر بالقرآن الكريم النظر في تفسير القرآن، تدبر آياته، التأمل فيها.
إنه مشكلة ما نفهم القرآن يا شيخ زين.
ولذلك يا أخي طارق والكلام للإخوان جميعا والأخوات، كلنا رغبة ولله الحمد في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على منهج عظيم، وهذا المنهج للأمة. رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أذكر أن فضيلة والدنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مقدمة أصول التفسير الشيخ الإسلام بن تيمية قال إن هذا الأثر العظيم دل على أن القرآن أنزل لثلاثة مقاصد عظيمة تعود إليها بقية المقاصد. المقصد الأول العناية بتلاوته، قالوا فتعلمنا القرآن تلاوة وحفظا تعلما وتعليما. المقصد الثاني قال فتعلمنا القرآن والعلم، وهذا يعني يؤكد أننا نتدبر في القرآن، نقرأ في تفسير القرآن. إذا كنا نجهل نقرأ، فكون إنسان أنا يحفظ جزء عما ويسمع من إمامه يجب أن يقف الحقيقة ويتأمل، خصص جزءا من وقتك، أحضر مجالس القرآن، اقرأ في كتب التفسير، استمع لبعض البرامج التي تعنى بتفسير القرآن. ستجد كما ذكرنا في أول حلقة آيات كان يقرأها الإنسان ولا سبحان الله يتوقف عنده ويتأمل فيها. المقصد الثالث يقول رحمه الله والعمل، وهذا هو المقصد العظيم. إذن هذه جملة الحقيقة من أسباب
من الأسباب التي
يعني تحضرنا. لعل ترك فرصة
للشيخ عبيد الله ولا ننتقل لأمر آخر.
طيب لا شك هناك نقدم بمقدم في هذا الموضوع المهم جدا، لو تساءلت فقلت أليس عدم التأثر بكتاب الله وعدم فهمه وعدم تدبره مصيبة؟ سيقول الجميع نعم إنها مصيبة بلا شك. كيف هذا؟ هذا من منة الله سبحانه وتعالى يجعل كتابه بين أيدينا ويأمرنا سبحانه وتعالى أن نتدبره ويرحمنا بأن يعطينا عليه أجر الثواب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ما تخسر التجارة هذه، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وعلى الحرف 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء، قال القرطبي رحمه الله، والزيادة هذه هي الشفاعة، وقد ورد في حديث أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. سبحان الله. طيب هذه مصيبة، من أين تأتي المصائب؟ الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي مصيبة منها هذه؟ عدم. إذن
هذه من جملة المصائب.
نعم. إذن ما العلاج للذنوب والمعاصي؟ ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، من الذنوب؟ العلاج التوبة، تجديد التوبة دائما، تجديد وكثرة الاستغفار دائما، ودعاء الرحمن جل وعلا أن يشرح صدرك لفهم كتاب الله جل وعلا، خاصة الذنوب التي تكون بأدوات التفكر والتدبر والفهم والتأثر، السمع والبصر والقلب واللسان. المعاصي تهن القلب بل تميته.
مشكلة يا شيخ الآن، يعني يقول الشيخ يختمونه في شهر وفي أسبوع، ويعني ربما يختمون في يوم ولا في 3 أيام. الآن ما نختم في السنة، ما يختمون في السنة.
هذا إذا نحن نريد الآن
الإنسان جاهد نفسه،
كيف يستطيع الإنسان أن يعني يحيي قلبه بكتاب الله؟ هذا مطلب يا أخي، أن
يختم. على توجيه أخير شيخ، يعني ما بقى ذاك الوقت الكثير،
يعني هذا مطلب عظيم يكون نقول والله يتأذي يعني يقرأ ويكثر من قراءة القرآن، لكن في الحقيقة إذا كان الذي يعطلك عن أن تختم كثيرا هو تفكرك وتدبرك فحي هلا، هذا جيد، لأنك ستخرج بفائدة عظيمة جدا. مطلوب القراءة وكثرة الحسنات، لكن يا أخي قد تكون آية تفكرت فيها وتدبرت وتأثرت تغير مسيرة حياتك. صحيح. تغير نمطك في الحياة.
يعني يقسم جزئين، شيء للتلاوة وشيء للتدبر.
تدبر هذا مهم. هذا صحيح. جداً. هذا
يجتهد.
نحن نتكلم الآن عن هذا السبب المهم يا إخوان، وهي أننا في زمن كثرت فيه الفتن. هذه العين التي ينبغي أن تكثر نظر في كتاب الله، ماذا امتلأت به؟ هنا سؤال مهم.
والله
هذا عين لابد،
لأن مسلسلات
الآن إذا لابد أن نتوب مما زلت به العين، ونتوب أيضا هذا نسمع، خاصة المعازف يا إخوان والأغاني، والله لا يمكن أبدا أن يكون قلب امتلأ بها وأذن امتلأت بها أن تتأثر بكتاب الله لا سماعا ولا. لماذا؟ كما قال ابن القيم، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يمكن أن يكون إنسان يعني، والجلسة كما ذكرتم أنتم، أذكر كنت في أحد المطارات فجيت عند لقيت أحد الأخوة بائع، فلما دخلت محل البيع وإذا أغاني تشتغل، فجيت قلت له السلام عليكم والسلام وحييته كذا، مزحت معه شوي، قلت وش الفائدة من هذا؟ لما تسكرها الله يجزاك خير وتسمع؟ قال لي أنت من ما جيتني الصباح. قلت خير، وش الفرق؟ قال 3 ساعات الصباح بشغل عبد الباسط. إذا عنده هذا الأخ جزاه الله خير بيسمع قرآن في الصباح
ساعة وساعة.
أي وعد وين ساعة؟ هذه ساعة وقت الحلال وقت النهار كله. فكيف يريد أن يتأثر بكتاب الله من يعطي أذنه مرة للأغاني وسماع هذا ومرة يعني للقرآن؟ النقطة المهمة الأخرى في قضية التأثر يا أخي، نستشعر أن القرآن يحدثنا نحن. سبحان الله، الإنسان يقرأ الآن فيوزع الآيات، يعني اسمحوا لي في التعبير، هذه ما هي بلي وهذه، لماذا لا كلما قرأت آية عرفت قبل قليل سمعنا أرعها سمعك؟ لذلك خطاب الله يقول، وهذه من رحمة الله، الله جل وعلا يخاطبنا مباشرة، ما جاء آيات قليلة فيها قل للمؤمنين، لكن أغلب الآيات يا أيها الذين آمنوا. لماذا لا نتفاعل نقول هذه الآية تحدثنا؟ يعني قصة ثابتة بن قيس عجيبة جدا يا أخوان، عندما نزل قول الله جل وعلا إن الذين يغضون أصواتهم عند قبل ذلك لا ترفعوا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وثابت بن قيس اعتزل وبدأ يبكي في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ثابت، أين ثابت؟ فذهب سعد بن معاذ وجده يبكي، قال ما لك يا ثابت؟ قال أنا الذي، شوف كيف جاب الآية ونزلها على نفسه، أنا الذي صوتي كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، صوتي جهودي، أنا الذي أرفع صوتي على رسول الله، أنا الذي حبط عملي، أنا في النار. فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا، ثابتهم في الجنة وهم مبشرين بالجنة رضي الله عنه وإن لم يكن من 10 المشهورين. فالشاهد ما الذي، لماذا أيها الإخوة؟ هنا أخذ الآية وقال تحدثني أنا، هذه الآية تكلمني أنا، مثل صاحبنا قصة صاحب الربا هذا، مع أنه قد يكون في المسجد النبوي آلاف في تلك اللحظة، نسأل الله أن يعافي المسلمين، يتعامل، لكن هذا واحد هذا تأثر به.
على هذه القصة يا شيخ نختم بها هذا اللقاء، وطبعا اللقاء هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو بحر لا ساحل له، ولن نستطيع أن نصل إلى نهايته. ما بقي لنا نشكركم جميعا، نشكر الدكتور بدر بن ناصر بدر رئيس قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، شكرا لكم يا دكتور.
الله يحييكم.
كذلك نشكر الشيخ عبيد الله بن أحمد القحطاني المدير العام المساعد لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في تبوك، شكرا لك يا شيخ.
ولكم كذلك والأخوة المشاهدين الذين صبروا علينا.
نعم الله يسلمك. أيها الأخوة المشاهدون، قسم الله سبحانه وتعالى أوقاتنا إلى نهار وليل، تركنا لكم نهارة، فكونوا معنا في ليله مع ليالي رمضان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليلة من ليالي رمضان، روضها سحرها من الجنان.
ليلة من ليالي رمضان، روضها سحرها من الجنان.
رحمة وذكرى، دعوة وبشرى، لنرتجيه أجرا.
إلهنا المنان، إلهنا المنان.
رمضان أتى بطيف الأجور، فهو شهر لنا وخير الشهور.